إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من لقائنا المتجدد معكم. سوف يكون موضوعنا ومدار حديثنا في هذه الحلقات بإذن الله تبارك تعالى حول معالم الإصلاح. ونحن نعلم أن دعوة الإصلاح هي من الدعاوى التي يطلقها الجميع، ونحن بدورنا نمتثل يعني قول نبي الله شعيب: أريد إلا الإصلاح ما استطع. هناك أناس آخرون يطلقون هذه الدعوة، ولكن الخلاف يعني بين كل من هذه الدعاوى هو من أين يستقون الصلاح الذي يريدون أن يصلحوا به البلاد والعباد. فإن الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح، فإذا الجميع يريد إصلاحا، ولكن المشكلة في المرجع الذي سيرجع إليه الذي يعرف به الصلاح من الفساد. فكثير من الناس يعني يحسب أنه يحسن صنعا، ويحسب أنه يريد إصلاحا، وهو في واقع الأمر نتيجة أنه يذهب إلى الشرق أو إلى الغرب فإنه لا يأتي إلا بفساد، أو يأتي بشيء من الصلاح ومعه شيء من الفساد، يقل هذا ويكثر ذاك أو العكس. ولكن الصلاح الحقيقي في الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثمت مداخل كثيرة يمكن أن نتحدث من خلالها عن الإصلاح الذي نريد، ولكن المدخل الذي اخترنا أن نبدأ به هذه الحلقات وفي سلسلة يعني قد تطول نسبيا، هو أن نأخذ أحد أبرز تجارب الإصلاح في التاريخ الإسلامي مع الحركة الإصلاحية التجديدية التي قادها سادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مجدد هذه الأمة. هو من أول من يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. عمر بن عبد العزيز الذي شهد الجميع أنه صار سيرة جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستحق بذلك أن يلحق بالخلفاء الراشدين سيرة وطريقة ومنهجا، وإن لم يكن منهم حقيقة، وإن لم يكن زمانه متصلا بزمانهم، حتى لقبه البعض بخامس الخلفاء الراشدين، وهو لقب يحتاج إلى تصحيح. ذلك لأن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو خامس الخلفاء الراشدين حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه تبقى الخلافة على منهاج النبوة 30 عاما، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم أجمعون مجموعها 30 عاما إلا 6 أشهر، هي الستة وتكون 6 الأشهر التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة، إلى أن جمع الله على يديه كلمة الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه قبل أن توجد هذه اللحظة، وشهد له قبل أن يقوم بذلك، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتل. الحسن بن علي رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين حقيقة. إذن فليكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو المكمل لسيرة الخلفاء الراشدين المجدد لها، وليكن هو سادس الخلفاء الراشدين. لماذا ندرس تجربة عمر بن عبد العزيز؟ نقول أن الحركة الإسلامية تحدثت عن المشاريع الإصلاحية، وربما استفادت من المشاريع الإصلاحية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المشاريع الإصلاحية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، المشاريع الإصلاحية لابن بديس، لغير ذلك من الحركات الإصلاحية التي مارست الإصلاح من صفوف المواطنين ومن صفوف الجماهير لكي تصلح فسادا حدث في المجتمع وفي أنظمة الحكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. فكان هناك فساد في مظاهر الحكم، سواء يعني ربما بلغ يعني قمة انحرافه بتنحية الشريعة في أوائل القرن العشرين، ولكن عموما كان هناك صور من الانحراف لم تبلغ درجة تنحية الشريعة في العصور السابقة، ولكن كانت الشريعة موجودة ومعلم بها، ولكن يكون هناك نوع من أنواع المخالفة في التطبيق الواقعي. والعلماء يعني قدروا لكل مسألة قدرها من المخالفات، ولذا قالوا أن أي صورة من مخالفة مقتضى أحكام الشريعة هي داخلة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. ولكنهم جعلوا تبديل الشريعة والإتيان بشريعة غيرها تحت أي ذريعة، سواء قالوا أن القرآن الإسلام هو مجرد عبادات روحية ولا شريعة فيه، أو قالوا أن شريعة الإسلام أن الإسلام فيه شريعة ولكنها شريعة غاب والعياذ بالله كما يقول بعضهم، أو قالوا أن الإسلام فيه شريعة حسنة ولكنها غير ملزمة ويسعى عنا أن نأخذ بشرائع غيرها، قالوا أن هذا كله من الكفر الأكبر، وداخل في معنى الآية بمعنى الكفر الأكبر، وإن كان لا يلزم أن يكون كل قائل بهذا كافرا حتى تقام الحجة وحتى تستوفى الشروط وتزول الموانع. بينما الصور التي حصلت من تنحية الشريعة في عصور العصور المتقدمة كانت في التطبيق، بمعنى أن الشريعة تعلى يعني هي المستعلم بها، هي القانون النظري الحاكم، هي الميثاق الذي قامت عليه الدول آنذاك، ولكن عند التطبيق وجد أنواع من الانحراف. هذه الأنواع وجدت مبكرا، ولكن طبعا إذا قلنا أن الدولة الأموية من بعد معاوية رضي الله عنه حدث فيها أنواع من الانحراف، فهذا إذا ما قسناها وإذا ما قرناها بما ينبغي أن تكون عليه الدولة الإسلامية، وبما إذا قرناها بما ينبغي أن يكون في دين الله تبارك وتعالى. وإن كان يعني هذه العصور سواء في عصور الدولة الأموية، عصور الدولة العباسية، عصور الدولة العثمانية، حتى في أضعف فتراتها في آخر قرنين من حكمها من حكم الدولة العثمانية، لا يمكن أن تقارن بحال من الأحوال بما حدث بعد سقوط الدولة العثمانية ووجود الاحتلال الأجنبي ثم وجود النظم العلمانية، حتى ما تم بعد ثورات الربيع العربي أو قبلها في بعض البلاد من محاولة إعادة على استحياء وإعادة اعتبار للشريعة في الدساتير وفي الحكم. أنتم ترون لأن احنا نتحدث عن السيطرة، يعني أن الإسلاميين يحوزون أغلبية في البرلمان، أن لدينا رئيس إسلامي ولدينا وزير داخلية يقول على جثتي لو أن ضابط ملتحي عاد إلى العمل، لدينا الاستئساد من أهل الفن على الدعاء وغيرهم، وإن كان البعض منهم يخطئ في التعبير، ولكن على في النهاية يكون الخطأ في هؤلاء ليس كخطأ في غيرهم، يعني يخطأ في رئيس الجمهورية ويخطأ في الدعاء، وهناك برامج استهزاء ونحو ذلك بهؤلاء، وإذا رفعت قضايا حصل هؤلاء على البراءة، بينما إذا تعرض أحد لمن يعني يشيعون الفساد والإفساد ونحو ذلك فإن الأحكام تكون له بالمرصاد. إذن نحن نتحدث عن أننا في حالة انحراف ربما تكون لا يمكن أن تقارن قط يعني بما كان موجود في عصر الدولة الأموية أو عصر الدولة العباسية، ولكن عموما بدأ انحراف في عصر الدولة الأموية، وكانت أول محاولة إصلاح كانت محاولة إصلاح ناجحة، محاولة تجديد وإحياء كانت على يد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. تجربة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تجربة حاكم يصلح ما أفسده من سبقه من الحكام، هي تجربة جديرة بالدراسة في ظل أننا الآن نتحدث عن يعني رئيس ذو توجه إسلامي، نتحدث عن أغلبية برلمانية في مجلس الشعب الذي حل، مجلس الشورى القائم، نأمل ونرجو من الله تبارك وتعالى أن تظل هذه الأغلبية موجودة في مجلس الشعب القادم. صحيح انه ما يعني لم يعد هناك الشخص الخليفة المستجمع لجميع الصلاحيات الذي يستطيع ان يحاسب الجميع وان يعزل الفاسدين وان يعيد ترتيب الامور، وهو مجتهد وذو نجدة وكفاية، فيجتهد في المسائل الشرعية بنفسه ويكون اجتهاده رافع للخلاف، وانما صار لدينا عدد كبير من المؤسسات، ولكن في كل هذه المؤسسات يشارك الاسلاميون، سواء يعني مؤسسة الرئاسة وما لها من صلاحيات، البرلمان وما له من صلاحيات، وإلى غير حتى الأحزاب السياسية وما لها من دور في المفترض أنه إذا كنا نتحدث عن أداب شرعية، بل إذا كنا نتحدث حتى عن معايير السياسة النظيفة، حتى عند من لا يسمون سياستهم بأنها سياسة شرعية، فينبغي أن تكون المعارضة معارضة جدية شعارها ودستورها الذي أعلنه الصديق رضي الله عنه عندما ولي، فقال فإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. يعني الرئيس مرسي قال تمثل بقول الصديق والفاروق من بعده، وقال هذا الكلام، وهذا يعني ميثاق ينبغي أن يبقى دائما يعني مرفوع ما بين الحاكم والمحكوم، بغض النظر عن النظام الدستوري القائم و صلاحيات كل مؤسسة من مؤسسات الحكم وإلى غير ذلك. المقصود هنا أنه الآن يوجد اشتراك في مؤسسات الحكم على تنوعها، وكل مؤسسة لها صلاحيات دستورية معينة ينبغي أن تستثمرها وأن توظفها في خدمة دين الله تبارك وتعالى. المؤسسات التنفيذية ينبغي أن ترفع الاضطهاد عن الملتحين والمنقبات ونحو ذلك، ينبغي أن تستعمل صلاحياتها في منع الفساد والأفساد من الدعوة إلى الإلحاد وإلى التشيع وإلى البهائية وإلى غيرها. المؤسسة التشريعية ينبغي أن تقر القوانين الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى. الآن يقر قانون الصكوك، ويعني هو من حيث المبدأ كان الجميع يتشوف لخروجه إلى النور لإيجاد وسيلة تمويل واستثمار سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد، وسيلة استثمار شرعية. كان هناك خلاف حول يعني شرعية بعض مواد وحول مدى المصلحة المتحققة من بعض المواد، وكان هناك خلاف على مبدأ هام جدا كان ينبغي أن نقرره، أن الإسلاميين بذلوا جهدا كبيرا في زيادة جرعة التعبير عن مرجعية الشريعة في دستور الدولة المصرية، وكان نتيجة هذا ان بدل ما كان عندنا المادة الثانية بقى عندنا المادة الرابعة اللي بتجعل الازهر مرجعية معتبرة. ولا يمكن ان تتحدث عن شريعة انت امام اختيارين، اما ان تترك المرجعية حتى الشرعية التي قررتها في المادة الثانية ان تتركها للمحكمة الدستورية بدون قيد او شرط، واما ان تعطيها للمؤسسة الدينية الرسمية. فكان الخيار طبعا ان تعطى للمؤسسة الدينية الرسمية التي يتحسن أداؤها بعد الثورة. كل المؤسسات قبل الثورة كان عليها ضغوط معروفة، الآن المؤسسة الدينية الرسمية تقف أمام التشيع، المؤسسة الدينية الرسمية تقف أمام العربدة الإسرائيلية، المؤسسة الدينية الرسمية تساهم في تنقيط القوانين وفق شريعة الله تبارك وتعالى. يجب جميعا أن نساعد في هذا. القضية ليست قضية دعوة سلفية أو إخوان أو أنصار سنة بقدر ما هي قضية نصرة دين الله تبارك وتعالى، ويتضح هذا الأمر جليا عندما تجد أن هناك من هو أقدر منك على خدمة دين الله تبارك وتعالى في مسألة ما. نحن نعرف أن المؤسسة الدينية الرسمية لها وضع مهم جدا لدى العوام، لها وضع مؤثر تأثير كبير جدا، عندما تجد منها حركة ونشاطا وهمة في نصرة قضية زي مقاومة المادي الشيعي، في نصرة قضية زي أن يبقى في هناك مرجعية دستورية تجعل مراجعة القوانين من الناحية الشرعية وليست من كل شيء من كل وجه كما يزعم البعض، ان هذا قد يقول بنا الى ما يكون في عند الشيعة من مرجعية ولاية الفقيه او ما يسمونه هم بالدولة الدينية او غيرها. اذا لدينا مؤسسات الان نستطيع ان نتواجد فيها، كل حسب دوره ينبغي ان يساهم في عملية الاصلاح. اذا نحن نتحدث الان اننا نمر بتجربة إصلاح الدولة من داخلها. هذه التجربة أول تجربة فيها كانت تجربة الحركة الإصلاحية التجديدية التي قادها عمر بن عبد العزيز رحمه الله سادس الخلفاء الراشدين الذي قد حرك إصلاحية تجديدية كان في الواقع بدأها وهو قبل أن يصير خليفة بنصائحه التي كان يوجهها للخلفاء قبله بني عمومته الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، وكانت نصائحه بدأت يأخذ جزء منها، جزء منها بدأ يأخذ حظه في التطبيق ويأخذ طريقه إلى التطبيق، ثم جاء هو وأكمل. عمر بن عبد العزيز ورث تركة فيها كثير من الفساد، الفساد فيها متجذر، والذين استفادوا من الفساد لم يكونوا يرغبون في الإصلاح، اتبع معهم أسلوبا متدرجا. والآن كل من يتحدث عن التدرج في تطبيق الشريعة والتدرج في محاربة الفساد بيجعل سلفه في ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لكن في الواقع الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية، هل بالفعل من ينادي بالتدرج ينادي بالتدرج على سنة وطريقة عمر بن عبد العزيز، لأنه ينطلق على الأقل يحدد وجهته إلى اتجاه الإصلاح، إلى إيقاف يعني ما يوجد من فساد والانتقال يعني تغيير على الأقل المؤشر إلى اتجاه إيقاف الفساد ثم محاصرته ثم القضاء عليه، أم أن البعض يتحدث عن التدرج وهو يفتح مزيد من الفساد وهو يترك المجال لمزيد من الفساد؟ كل هذا الأمر يحتاج إلى دراسة. في الواقع تجربة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ودعواته الإصلاحية جديرة بأن نقف عندها يعني وقفات كثيرة، سنرى سياسة شرعية منضبطة. الناس كتير بتسأل النهاردة بعد ما الحركة الإسلامية بتشارك في العمل السياسي بشكل واسع، يعني فين المراجع السياسية، منين نستفيد السياسة، من أين نتمرس على العمل السياسي؟ أنا بقول لك السياسة يعني بابين رئيسيين، في باب اللي بيسموه النظم السياسية، وده علم من العلوم موجود لدينا، نظام الإمامة موجود في كتب السياسة الشرعية، والفكر الغربي أنتج ما يسمى بالدولة الدستورية القانونية الحديثة، لها كتبها بتدرس هذا النظام وكيف يوضع الدستور، وما هي مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات، وكيف هي تجارب الأمم في عمل ذلك إلى غير هذا. وهناك كتابات كثيرة بتتحدث عن كيف يمكن للإسلاميين أن يتعاملوا مع نظام الدولة الدستورية القانونية الحديثة ويثبتوا مرجعية الشريعة ويتعاملوا مع باقي معطياتها كما حدث في دستور مصر 2012، يعني علوم. لكن الممارسة السياسية بمعنى حسن إدارة الأمور وحسن الموازنة بين المصالح والمفاسد وحسن التعامل مع سواء العلاقات الداخلية والخارجية عندما يوجد فساد مستشري، كيف يمكن تكثيف منابعه ثم محاصرته ثم القضاء التدريجي عليه، حينما كيف يمكن استخراج الطاقات عند الناس وتوحيد جهودهم، كيف وكيف وكيف، كل هذه يعني تحتاج إلى دراسة للتاريخ وللساسة المهرة كيف تعاملوا في المواقف المختلفة. يمكن أن تحصل على يعني المهارات السياسية من دراسة يعني الوقائع التاريخية، وأعظم تاريخ هو تاريخنا وأعظم ساسة هم ساساتنا بلا مبالغة وبلا مزايدة. ستجد في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء طبعا ثم الخلفاء الراشدين ثم الخلفاء والأمراء والسلاطين الذين مروا بمختلف الأحوال، مروا بأحوال كثيرة جدا. نتحدث الآن عن تجربة يعني حاكم يصل إلى سدة الحكم على إثر أو في ظل وجود انحرافات وفي ظل وجود شخصيات مستفيدة من هذا الانحراف، كيف عالجوا في ظل وجود انحراف عقدي وجود يعني عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ظهر يعني شهد استطالة من الشيعة قبحهم الله ومن القضرية ومن المرجئة وغيرها من البدع اللي كان لها أثر كبير جدا لم يؤجل. يعني مثلا أدى درس يعني هنبتدي ناخده أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يؤجل المواجهة، بل كان هو نفسه مع أنه الخليفة كان على خط المواجهة مع هؤلاء، واعتبر ان الاصلاح العقدي احد ابرز ميادين الاصلاح الذي يعني سوف نتعرض ونرى جوانب من الاصلاح العقدي، جوانب من الاصلاح الاداري، جوانب من الاصلاح المالي، اشياء كثيرة جدا، جوانب من الاصلاح التربوي. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يمارسها، ولكن اذا نعيش الان حالات من المد الشيعي، نعيش الآن موجات إلحادية، نعيش الآن يعني كثير من يعني انتشار الشهوات، ويعني الحاجة إلى أن نستثمر جميع الإمكانات ونوظف جميع الإمكانات لمحاصرة هذه الأمور. بلا شك أن تجربة لا شك أن تجربة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تجربة جديرة بالدراسة، سوف ندرسها على مهل ونتناول الفائدة منها في كل جانب من جوانبها. طبعا طالما احنا بندرس يعني تجربة سرية كهذه ولدينا سوف نعطيها مساحتها من الوقت عبر يعني عدد من الكبير من المرات ان شاء الله، فالامر يحتاج بداية ان نتعرف على هذه الشخصية من جميع الجهات. عمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، فهو أحد خلفاء بني أمية. نعرف يعني التأسيس الثاني لدولة بني أمية على يد مروان بن الحكم، ثم بعد ذلك على يد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان هو عم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويعني طبعا تجربة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعني ليس هذا مجال ذكرها الآن، ولكن نقول انه مع ما في هذه الفترة من اخطاء منهما كليهما، إلا أنهما عندما استتب لهما الأمور كانت عهودهما من العهود التي شهدت استقرار وإصلاح إداري وتوسع في الدولة الإسلامية، ويعني مواكبة للتطورات التي واجهت التبعات الموجودة في ذلك الوقت، سيطرة على كثير من النزعات سواء العرقية أو الشعوبية أو ظهور الشيعة أو الخوارج أو نحو ذلك. ولكن كان بدأ أيضا لا سيما في عهد هشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، وهما الخليفتان اللذين سبق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وإحنا هنشهد برضو هنا إن يعني تجربة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيها كثير من الصور المشرقة، ومنها ان الحكم انتقل اليه عن طريق احد ابناء عبد الملك بن مروان تقديما له على باقي اخوته، ثم عاد مرة اخرى الى باقي ابناء عبد الملك بن مروان. يعني في الفترة دي نبتدي نقول بداية فساد او انحراف عن الصورة المثالية للدولة الاسلامية التي الحاكم فيها بالفعل بدون مبالغة وبدون يرى نفسه واحد من الناس، لا يخص نفسه بشيء، لو أخذ من بيت المال شيء نظير تفرغه لإدارة شؤون الدولة، شيء معترف به في كل الأنظمة وإلى يومنا هذا، ولكن في عهد الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون أقل القليل، حتى أن من يموت منهم لا يكاد يخلف شيئا وراءه. لكن بدأ في الفترة التي سبقت خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان يبقى هناك اقارب الخليفة يسمون امراء، وبيعطوا حتى اللي منهم لا يتولى وظيفة عامة في الدولة بيعطى عطايا من الدولة، هذه العطايا بتبقى مبالغ فيها احيانا، مع ان الدولة الاسلامية كانت من الغنى والثراء بدرجة ان الكلام ده كانش بيأثر عليها قوي يعني، ولكن عموما كان ده نوع من انواع الفساد والانحراف، كان في قدر من التراخي في تعقب بعض المعاصي، في اتمام شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك من الامور. يعني بنقول ان الفتره التي سبقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت اذا ما قورنت بفتره الخلافه الراشده تسمى انحرافا، اذا قورنت باجود ما يوجد عندنا بل باجود ما نتمناه نحن على الاقل في كمرحله انتقاليه فهي تفوقها بمراحل. وبالتالي عمر بن عبد العزيز رحمه الله اخذ هذه الصوره او تولى في ظل صوره الناس تراها انحرافا لانها تقارنها بالصوره المثاليه من الناحيه النظريه وهي الموجوده في الكتاب والسنه، والصوره المثاليه من الناحيه التطبيقيه وهي فتره الخلفاء الراشدين، فالناس كانوا ضياره ذلك انحرافا، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله استطاع ان يقوم ذلك الانحراف وان يعود به الى اصله على النحو الذي ذكر. فعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم. اذا من ابائه تولى الخلافه؟ مروان بن الحكم، ثم عمه عبد الملك ابن مروان. ابوه عبد العزيز بن مروان كان احد الامراء العادلين في دوله بني اميه، وتولى اماره مصر يعني نحو 20 سنه، وكان له في على يعني اهل مصر ايادي كثيره، وفي عهده ازدهرت الدوله المصريه واهتم يعني بجميع الجوانب سواء الجوانب العلميه الشرعيه ونشر السنه، او اهتم بجوانب الزراعه وبناء الجسور وتعبيد الطرق. يعني والد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عبد العزيز بن مروان لم يل الخلافه، الذي ولي الخلافه جده مروان بن عبد الملك وعمه عبد الملك بن مروان بن الحكم وعمه عبد الملك بن مروان. في ظل خلافه مروان بن الحكم وتولى عبد العزيز بن مروان ولايه مصر، وكان له ايادي كثيره على اهل مصر كما ذكرنا. عمر بن عبد العزيز تولى الاماره في عهد في خلافه ابناء عمومته عبد الملك الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، تولى اماره المدينه وتولى وكان قريب منهم في دمشق كما سياتي ذكره. اذا هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم. قالوا في صفاته وفضائله انه كان حسن الاخلاق والخلق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيها النفس، طاهر الذكاء والفهم، اواها منيبا، قانتا لله حنيفا، زاهدا حتى مع الخلافة، بل زاد زهده عندما ولي الخلافة، ناطقا بالحق حتى قبل الخلافة وحتى مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا مخالفته لهم ونقصه في أعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق. كما ذكرنا والده هو والد عمر هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، كان من خيرة أمراء بني أمية، ولي خلافة مصر كما ذكرنا، وولد له عمر بن عبد العزيز من زوجته أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذلك عمر بن عبد العزيز هو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طريق أمه، أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لها قصة مشهورة في السيرة معروفة، قصة بائعة اللبن، المرأة التي كانت تأمر ابنتها بخلط اللبن بالماء، فقالت لها إن عمر ينهى عن ذلك، فقالت عمر لا يرانا، فقالت لأمها إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وكان عمر رضي الله عنه آنذاك يعني يطوف بالليل يتفقد الرعية، طبعا كفائدة جانبية، يعني احنا دايما بنحكي للناس هذه القصص ونحكي ان عمر رضي الله عنه كان يقول لو ان دابه في العراق عثرت لخشيت ان يسال عنها عمر، انه كان يعني يتفقد الرعيه بالليل ويتجول في المدينه. هل يمكن تطبيق ذلك الان؟ الاجابه لا، ولكن لماذا كنا نذكره للناس إذن؟ نحن نذكره للناس بمعنى أن هذا ينبغي أن تكون أمنية الحاكم أن يفعل هذا، فإن عجز عن أن يفعله بحذافيره لاتساع الرقعة وحيلف فين ولا فين ويشوف إزاي وطائلة كل هذا، لكن ده نوع من فلسفة الحكم. فلسفة الحكم أن الحاكم، وسيأتي هذا في طريقة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ربما لا يعني لا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان كجده عمر بن الخطاب، يعني يسير في المدينة أو في مقر حكمه ينظر الناس ليلا، ولكن كان من سيرته أنه يقرب منه من يرفع إليه حاجات الناس، بل ذكر هذا في الخطبة التي تولى فيها الخلافة، واشترط على من يريد أن يكون قريبا منه وعلى من يريد أن يصحبه أن يرفع له حاجات لا تبلغه، وألا يغتاب عنده أحدا من الرعية. أداب عظيمة جدا سوف نأتي لها. إذن نحن نقول أن عمر بن عبد العزيز هو سيد الخلفاء الراشدين، هو أعاد سيرة الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين. ويعني لا يشترط أن تكون الآلية هي بعينها بحذافيرها إذا ما وجد مانع من تطبيق آلية معينة، ولكن القضية كما يقولون هي يعني أهداف ويعني شعور بتبعات ومسؤوليات وفلسفة للحكم. فلسفة عمر رضي الله عنه أنه لو أن دابة في العراق عثرت لخشيت أن يسأل عنها عمر، هذه فلسفة. الآليات التي متى شعر الحاكم بأن بهذا الأمر يبحث في الآليات التي يمكن أن يعني يطبق بها هذا، بينما كان عمر رضي الله عنه يبحث في آلية العدل بين الرعية، وكان يمكنه أن يبحث عنها بنفسه بأنه في يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث العدد محدود، وعلى الأقل الجزء اللي هو عايش فيه هو بيحكم إمبراطورية عظيمة، ولكن على الأقل المدينة التي يعيش فيها، بينما كان يتفقد أحوال الناس ليلا عثر في تلك الفتاة التي تعرف معنى المراقبة. انظر كيف يهيئ الله تبارك وتعالى الأسباب، وبالتالي شعر أن هذه جديرة بأن تكون زوجة لأحد أبنائه، فعاد إلى أبنائه فقال أيكم يريد أن أزوجه؟ فقال عاصم رضي الله عنه، عاصم بن عمر بن الخطاب، أنا لا زوجة لي، فزوجه إياها. فكان من نتاج ذلك الزواج المبارك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سادس الخلفاء الراشدين. يقال ان عمر رضي الله عنه رأى رؤيا تكررت مرارا انه سيكون من نسله رجلا اشد يملأ الدنيا عدلا، وحدث هذا لعمر بن عبد العزيز في شبابه قبل ان يلي الخلافة، ان خيلا لأبيه عقرته في جبهته فصارت له شجة في جبهته، فصار الناس جميعا ينتظرون أن يكون هذا هو الذي رآه عمر بن الخطاب في منامه وقد كان، ولذا يلقب بأشج بني أمية. لما كان من صلاحه وعلمه وتقواه وورعه، ثم لما كانت تلك العلامة التي رضي معها أن يكون هو الذي بشر به جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حرص عمه عبد الملك بن مروان أن يزوجه ابنته. دي انظر اما بنيجي نتكلم ذاك، انا حريص اكرر المعنى ده كتير، ان ان حصل انحراف في الدولة الاسلامية عن معايير الحكم الاسلامي كما ينبغي ان يكون. لا ينبغي قط ان نتصور انه حصل كما تصور الافلام والمسلسلات والمستشرقون والزنادقة ونحو ذلك، لا. وهذا رجل خليفة، ولكنه لما كان ما زال في ذلك الوقت يراعي معايير الصلاح والذكاء والنباهة، فقرب ابن أخيه عمر بن عبد العزيز قربه منه وزوجه ابنته لما يرى من صلاحه، وجعله معه كأنه واحد من أبنائه، فأصلحهم إلى حد ما قدر طاقته. يعني كان وجود عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع أبناء عمومته سبب في صلاح أحوالهم عما كان يمكن أن تصل إليه لو لم يكن موجودا. ندرك مثلا كيف كان الحجاج بن يوسف الثقفي، هذه مشكلة الإنسان دائما، مشكلته في بطانته. الحجاج بن يوسف الثقفي كيف كان يدفع الأمور في اتجاه المزيد من البطش والتنكيل والظلم، مع أن الحجاج بن يوسف الثقفي أيضا والآخر له جهود في خدمة الدولة الإسلامية، ولكن هذه طريقته في الحكم، هذه طريقة تفكيري، فأنه أن الحكم لا يكون إلا بأنواع من البطش والتنكيل، وأنه لا ينبغي التهاون مع أحد يمكن أن يهدد يعني الملك أو يهز الكرسي كما يقولون في زماننا. فكان موجود في وجود عمر بن عبد العزيز أميرا كان يعادل ويقلل من غلواء وجود الحجاج بن يوسف الثقفي أميرا. هذا أمير وذاك أمير، هذا أمير في استعمل في المدينة في إقليم الحجاز، استعمل في الشام، والآخر استعمل في العراق. ولعل هذا يعني شاهد بصورة أو بأخرى ل يعني أن يعني أخلاق الأمراء، أن الأمراء يعني إنما يحكم الناس بأمراء على قدر أعمالهم، وليس الأمر كما يظن البعض إن هذا في نوع من الاستكانة وإلقاء التهم على الشعوب واستخراج المعاذير للحكام. ولكن بنقول إذا كانت الشعوب عايزة حاكم صالح، فجزء من الأسباب التي أو من أهم الأسباب التي ينبغي أن يأخذون بها رجاء أن يرزقوا بحاكم صالح، هو أن يكونوا أنفسهم صالحين، هو أن يكونوا أنفسهم عادلين. ولكن احنا كل لدينا أنواع من الظلم تستشري بيننا، هذه الأنواع إذا نبتلى بسببها بمن يظلمنا جميعا، إذا ما كلما نزيل ذلك الظلم كلما استحققنا من الله عز وجل ما هو أفضل. ولذا كانت هذه الأقاليم يعني استعمل الله تعالى عليها أمثال عمر بن عبد العزيز، بينما استعمل على أهل العراق الذين كانوا قبلها قد غدروا بعلي رضي الله عنه، ثم غدروا بالحسين رضي الله عنه، ثم كان من عندهم خرجت يعني هذه الفتن من فتن الشيعة وفتن الخوارج وغيرهم، استعمل عليهم الله تبارك وتعالى الحجاج بن يوسف الثقفي، وكلاهما أمير لنفس الخليفة، وكلاهما في نفس الزمان، وإن كان بينهما أنواع من السباق وأنواع من الصراع بمن يعني بأي منهج من المناهج يأخذه الخليفة، هل يأخذ بمنهج هذا أم بمنهج ذاك. إذن عمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله يعني كان يعني قدر وهيأ الله له والدا كان أميرا عادلا، وكما ذكرنا استفادت مصر من إمارته هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، هيأ الله عز وجل له زوجة هي ابنة عمه التي يعني كانت في واقع الأمر يعني امرأة صالحة كزوجها، أثر فيها وأثرت فيه وصارت معه على يعني منهج فاطمة بنت عبد الملك ابنته وعمه، وهي مع انها يعني حتى يعني الغزو فيها وقالوا يعني انها بنت الخليفه والخليفه جدها اخت الخلائف والخليفه زوجها، يعني ابوها خليفه وجدها خليفه واخواتها كلهم خلفاء وزوجها خليفه هي فاطمه بنت عبد الملك. وكما ذكرنا هو ابو جدها مروان وابوها عبد الملك ده خليفه وده خليفه، ابناء عبد الملك والوا الخلافه واحدهم تلو الاخر، وتوسطهم عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافه ما يعني في وسط انتقال الخلافه بين ابناء عبد الملك، فصار كل المحاطين بها خلفاء. ومع هذا تحملت حياه الناس يحفظون كثيرا من مظاهرها، وسوف يأتي الإشارة إليها، فيها من الزهد فوق ما يحتمله العامة. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أكرمه الله بالخلافة وصار في محل القدوة وفي محل المسؤولية، وتمثل ما كان من سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن قوله لو أن دابة في العراق عثرت لخشيت أن يسأل علي عنها عمر، وكونه في عام الرمادة كان يعني يرسل إلى الأقاليم حتى يأتون بالأزواد واللحوم ونحو ذلك ويطعم الناس، فالناس يطعمون في فناء داره من اللحم ونحوه، وهو يطعم الأدم بالزيت خشية أن يكون ما فعل من استجلاب هذه الأزواد لم تصل إلى كل الناس، فيريد أن يأكل بما بحال أدنى الناس. يعني هذا الأمر لا يجب، ولكنه يناسب الهمم العالية، يناسب الهمم أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويناسب همم من أراد سمت همته وعلت همته كعمر بن عبد العزيز، فأراد أن ينافس جده أو أن يسير سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني عمر بن عبد العزيز كان مما أكرمه الله به ولاية أبيه على مصر، كان من الفوائد العظيمة في ذلك من الفوائد مما هيأ الله لذلك الرجل أن يكون من دعاة الإصلاح وممن يصلح الله عز وجل الدنيا على أيديهم. انظر هو من بني أمية وفي بيت ملك وخلافة وإمارة، ويعني ذكرنا كان في هذه في هذا البيت بيت الخلافة والإمارة أنواع من تعظيم الشرع، ولكن معها أنواع من الطرف، أنواع من التوسع في استعمال المال العام إلى غير هذا. لكن هيأ الله عز وجل أن يلي أبوه إمارة مصر فيرحل إلى مصر، هنا تدخل أخواله البيت العمري، يبقى إذن هو تربى تربية عمرية، وطالبوا أمه أن تستأذن أباه في أن تتركه عندهم. ففي وقت كان ربما يعني يكون عمر بن عبد العزيز يعني قدم مصر مع أبيه، ولكنه يعني كانت قدومه إليها يعني متقطع نادر، لكن الثابت أن طول فترة إمارة أبيه على مصر كان هو في كفالة أخواله، وانبهر جدا بهذا الأخلاق العمرية، أخلاق البيت العمري، وكان دائما ما يحدث أمه أنه يريد أن يكون على حال أخواله. فنشأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله نشأة فيها تعظيم للعلم، نشأ فيها تعظيم لشأن الزهدي، وتعظيم للمال العام إلى غير هذا. ربما يكون من أكثر الشخصيات التي أثرت في عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو صالح بن كيسان المربي الخاص لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي بالغ في تأديب عمر بن عبد العزيز، وكان يحمل عليه إذا تأخر عن صلاة الجماعة أو إذا فعل شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه السمت، سمت النبوة، الحرص على، حتى قالوا في شأنه قبل أن يلي الخلافة، قالوا هذا من أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني مربي هذا ممن نبهوا في بداية الأمر إلى أهمية الحرص على العدل والحرص على المال العام ونحو هذا. ويعني تأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعامة فقهاء زمانه، ولم يتأثر بعالم دون آخر، أبو مربي دون آخر، وإن كان بعضهم كان أكثر تأثيرا فيه من غيره، لكن كان البعض يعني لم يمنع نفسه من فضل ولا من خير. وهذه يمكن تجربة، يعني أي شباب عندما يخرج الشباب فيجدون جيلا قبلهم، جميع من سبقك في العلم والفضل بيكون له فضل السبق، وغالبا بيكون فضل السن وفضل العلم ربما في، ولكن ينبغ البعض في علم وينبغ البعض في علم آخر. فلا يعني تحجر على نفسك واسعا وأنت في مرحلة التكوين الأولى، اعتبر أن جميع أهل العلم والفضل هم كالبستان، كالزهور والرياحين في بستان عظيم، يعني خذ من كل، يعني قف على كل زهرة وخذ منها رحيقها ودع عنك أشواكها، لأن البعض أحيانا يعمل العكس في الواقع. يعني لعل الأمر يطول بنا لو أردنا أن نتحدث عن المرحلة التكوينية في حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكيف تنوعت استفاداته من ما بين فقهاء إلى محدثين إلى مفسرين، كيف يعني تنوعت يعني حتى المواعظ التي وعظه بها بعضهم. لعل يعني مما يذكر أن أحدا وعظه بأشعار لطيفة، وهو يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحد الشيوخ الذين أثروا في عمر بن عبد العزيز رحمه الله تأثيرا كبيرا في شخصيته الورعة وحرصه على العدل وحرصه على الزهد، كتب له، كان بدأ يعني معروف ايه، كان معروف ان عمر بن عبد العزيز رغم اشتغاله بالعلم ونحو ذلك انه من بيت امارة، وانه يعني مصيره الى ان يكون اميرا او حاكما او نحو ذلك. كتب له عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله، يعني يعظه، فقال له: بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يصر به إلا وسيتبع يوم يوما سيتبع يوما صفوه كدر. كان يعني حتى يعني مذكور مواعظ معينة قيلت في عمر بن عبد العزيز رحمه الله خاصة، أو أرسلت له من شيوخه من علماء المدينة وزهادها وعبادها الذين كانوا يرون في عمر بن عبد العزيز الأمل. ويمكن ده بيذكرنا بقصة الراهب والغلام، وبيذكرنا بالآن يعني الالاف او عشرات الالاف من اللي احنا بنسميهم في عملنا في مؤسسه الدعوه السلفيه الطلائع، الدعوه السلفيه العمر اللي ما دون الجامعه، او اللي يسميهم يعني ايا ما اختلفت المسميات، عندما يعني العمل في هذه شباب الجامعه وغيرهم، يعني لا 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 تستبعدن على الله تبارك، لا تستبعدن على الله تبارك تعالى ان يكون من هؤلاء. هو هيجي منين اللي يصلح الدنيا؟ ما هو لا بد ان يخرج
من هذه الأجيال. احنا ستجد تضافر جهود من علماء وعباد ومربين على شخصية وجدوا فيها الاستجابة، وجدوا فيها ومع ما لديه من نسب انه ينتمي الى بيت الخلافة والملك بصورة او باخرى. وسبحان الله، يعني لما كان لديه هذه الهمة العالية، ولما صدق هؤلاء العلماء والمربون والدعاء صدقوا الله عز وجل فيه، كل يربيه في ناحية ويؤهلوه لطلب العلم ويعظوه بأنواع المواعظ اللي خلته خارج وهو عنده هذا الاستعداد التربوي الذي ذكرنا، صدقوا الله تبارك وتعالى. هذه النوايا كلها تجمعت في أنه تأتي إليه الخلافة، ليست الإمارة فحسب، وسيأتي ذكر أن الإمارة أتته ثم ارتحلت عنه فلم يبكيها، ارتحلت عنه لأن الحجاج وغيره قالوا لا ده هيفسد علينا الأمر، كل الناس يقولوا عايزين أمراء كعمر بن عبد العزيز، فلم يغير هذا من سيرتي ولا من أخلاقي ولا من نصيحتي لله عز وجل ولا للمؤمنين ولا للخلفاء، يعني فآلت إليه الخلافة، فأصلح الله تبارك تعالى به الدنيا بأثر هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، سادس خلفاء الراشدين، أول مجددي الإسلام، جدد يعني معالم الدين بعدما اندثر بعضها، ويعني أقام الله عز وجل بالدين تجربة لا بد لنا أن نعيها وأن نتدرسها بإذن الله تعالى. في الحلقات القادمة نعيش أكثر مع سادس خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.